بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 36 من دروس تفسير سورة الفاتحة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله، نكمل فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في الباب الثالث من المباحث الخاصة بالبسملة، وعنوانه المسائل النقلية والعقلية المتعلقة بالاسم. وقد وقفنا عند المسألة الخامسة من مسائل هذا الباب، حيث يقول الإمام: المسألة الخامسة، قد عرفت أن الألفاظ الدالة على تلك المعاني تستتبع ذكر الألفاظ الدالة على ارتباط بعضها ببعض، فلهذا السبب الظاهر وضع الأسماء والأفعال سابق على وضع الحروف. فأما الأفعال والأسماء فأيهما أسبق؟ الأظهر أن وضع الأسماء سابق على وضع الأفعال، ويدل عليه وجوه. الأول أن الاسم لفظ دال على الماهية، والفعل لفظ دال على حصول الماهية بشيء من الأشياء في زمان معين، فكان الاسم مفردا والفعل مركبا، والمفرد سابق على المركب بالذات والرتبة، فوجب أن يكون سابقا عليه في الذكر واللفظ. الثاني أن الفعل يمتنع التلفظ به إلا عند الإسناد إلى الفاعل، أما اللفظ الدال على ذلك الفاعل فقد يجوز التلفظ به من غير أن يسند إليه الفعل، فعلى هذا الفاعل غني عن الفعل والفعل محتاج إلى الفاعل، والغني سابق بالرتبة على المحتاج، فوجب أن يكون سابقا عليه في الذكر. الثالث أن تركيب الاسم مع الاسم مفيد، وهو الجملة المركبة من المبتدأ والخبر، وأما تركيب الفعل مع الفعل فلا يفيد البتة، بل ما لم يحصل الاسم في الجملة لم يفيد البتة، فعلمنا أن الاسم متقدم بالرتبة على الفعل، فكان الأظهر تقدمه عليه بحسب الوضع. وقد شرحت هذه الأدلة عند الحديث عن أنواع الكلمة، حيث ذكر الإمام طائفة من الأدلة تثبت كون الأسماء سابقة بالرتبة على الأفعال، فلا حاجة إلى إعادة شرحها. المسألة السادسة، قد علمت أن الاسم قد يكون اسما للماهية من حيث هي، وقد يكون اسما مشتقة، وهو الاسم الدال على كون الشيء موصوفا بالصفة الفلانية كالعالم والقادر، والأظهر أن أسماء الماهيات سابقة بالرتبة على المشتقات، لأن الماهيات مفردات والمشتقات مركبات، والمفرد قبل المركب. وقول الإمام قد علمت أن الاسم قد يكون اسما للماهية إلى آخر ما ذكره في هذه المسألة، أشار به إلى ما سطره عند الحديث عن أحكام أسماء الأجناس والأسماء المشتقة، وذلك ضمن المباحث المتعلقة بالكلمة وما يجري مجراها، حيث قال: الحكم الثاني في اسم الجنس، يقول: أسماء الأجناس سابقة بالرتبة على الأسماء المشتقة، لأن الاسم المشتق متفرع على الاسم المشتق منه، فلو كان اسمه أيضا مشتقا لزم إما التسلسل وإما الدور وهما محالان، فيجب الانتهاء في الاشتقاقات إلى أسماء موضوعة جامدة، فالموضوع غني عن المشتق والمشتق محتاج إلى الموضوع، فوجب كون الموضوع سابقا بالرتبة على المشتق. ويظهر بهذا أن الذي يعتاده اللغويون والنحويون من السعي البليغ في أن يجعلوا كل لفظ مشتقا من شيء آخر سعي باطل وعمل ضائع. المسألة السابعة، يشبه أن تكون أسماء الصفات سابقة بالرتبة على أسماء الذوات القائمة بأنفسها، لأننا لا نعرف الذات إلا عن طريق الصفات القائمة بها، والمعرف معلوم قبل المعرف، والسبق في المعرفة يناسب السبق في الذكر. المسألة الثامنة، في أقسام الأسماء الواقعة على المسميات، يقول: اعلم أنها تسعة، فأولها الاسم الواقع على الذات، وثانيها الاسم الواقع على الشيء بحسب جزء من أجزاء ذاته، كما إذا قلنا لجدار إنه جسم وجوهر. وثالثها الاسم الواقع على الشيء بحسب صفة حقيقية قائمة بذاته، كقولنا للشيء إنه أسود وأبيض وحار وبارد، فإن السواد والبياض والحرارة والبرودة صفات حقيقية قائمة بالذات لا تعلق لها بالأشياء الخارجية. ورابعها الاسم الواقع على الشيء بحسب صفة إضافية فقط، كقولنا للشيء إنه معلوم ومفهوم ومذكور ومالك ومملوك. وخامسها الاسم الواقع على الشيء بحسب حالة سلبية، كقولنا إنه أعمى وفقير، وقولنا إنه سليم عن الآفات خال عن المخافات. وسادسها الاسم الواقع على الشيء بحسب صفة حقيقية مع صفة إضافية، كقولنا للشيء إنه عالم وقادر، فإن العلم عند الجمهور صفة حقيقية ولها إضافة إلى المعلومات، والقدرة صفة حقيقية ولها إضافة إلى المقدورات. وسابعها الاسم الواقع على الشيء بحسب صفة حقيقية مع صفة سلبية، كالمفهوم من مجموع قولنا قادر لا يعجز عن شيء وعالم لا يجهل شيئا. وثامنها الاسم الواقع على الشيء بحسب صفة إضافية مع صفة سلبية، مثل لفظ الأول، فإنه عبارة عن مجموع أمرين، أحدهما أن يكون سابقا على غيره وهذه صفة إضافية، والثاني أن لا يسبقه غيره وهذه صفة سلبية. ومثل القيوم فإن معناه كونه قائما بنفسه مقوما لغيره، فقيامه بنفسه أنه لا يحتاج إلى غيره، وتقويمه لغيره احتياج غيره إليه، والأول صفة سلبية والثاني صفة إضافية. وتاسعها الاسم الواقع على الشيء بحسب مجموع صفة حقيقية وإضافية وسلبية، فهذا هو القول في تقسيم الأسماء، وسواء كان الاسم اسما لله سبحانه وتعالى أو لغيره من أقسام المحدثات، فإنه لا يوجد قسم آخر من أقسام الأسماء عدا ما ذكرناه. إذن قسم الإمام الأسماء إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الأسماء الدالة على الذات، والقسم الثاني الأسماء الدالة على جزء من أجزاء الذات، وهذه الأسماء محالة في حق الله تعالى، لأن هذه الأسماء إنما يتصور وجودها لمن كانت ماهيته مركبة من الأجزاء، وهذا محال في حق الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث الأسماء الدالة على أمر خارج عن الذات، وقد بين الإمام أن المراد بالأمر الخارج عن الذات هو الصفات، وقسم الأسماء الدالة على الصفات إلى سبعة أقسام: الأول الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية، والثاني الأسماء الدالة على الصفات الإضافية، والثالث الأسماء الدالة على الصفات السلبية، فهذه أقسام ثلاثة، والأقسام الأربعة الباقية تتركب من هذه الأقسام الثلاثة، وهي الأسماء الدالة على صفة حقيقية مع صفة إضافية، الأسماء الدالة على صفة حقيقية مع صفة سلبية، الأسماء الدالة على صفة إضافية مع صفة سلبية، وأخيرا الأسماء الدالة على صفة حقيقية مع إضافية وسلبية. المسألة التاسعة في بيان أنه هل لله عز وجل بحسب ذاته المخصوصة اسم أم لا؟ يقول الإمام: اعلم أن الخوض في هذه المسألة مسبوق بمقدمات عالية من المباحث الإلهية. المقدمة الأولى أنه تعالى مخالف لخلقه لذاته المخصوصة لا لصفة، والدليل عليه أن ذاته من حيث هي مع قطع النظر عن سائر الصفات، إن كانت مخالفة لخلقه فهو المطلوب، وإن كانت مساوية لسائر الذوات فحينئذ تكون مخالفة ذاته لسائر الذوات لا بد وأن تكون لصفة زائدة، فاختصاص ذاته بتلك الصفة التي لأجلها وقعت المخالفة إن لم يكن لأمر البتة فحينئذ لزم رجحان الجائز لا لمرجح، وإن كان لأمر آخر لزم إما التسلسل وإما الدور وهما محالان. المقدمة الثانية أن نقول إنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر، لأن سلب الجسمية والجوهرية مفهوم سلبي، وذاته المخصوصة أمر ثابت، والمغايرة بين السلب والثبوت معلومة بالضرورة، وأيضا فذاته المخصوصة ليست عبارة عن نفس القادرية والعالمية، لأن المفهوم من القادرية والعالمية مفهومات إضافية، وذاته ذات قائمة بنفسها، والفرق بين الموجود القائم بالنفس وبين الاعتبارات النسبية والإضافية معلوم بالضرورة. المقدمة الثالثة في بيان أن في هذا الوقت لا نعرف ذاته المخصوصة، ويدل عليه وجوه. الأول أن إذا رجعنا إلى عقولنا وأفهامنا لم نجد عند عقولنا من معرفة الله تعالى إلا أحد أمور أربعة: إما العلم بكونه موجودا، وإما العلم بدوام وجوده، وإما العلم بصفات الجلال وهي الاعتبارات السلبية، وإما العلم بصفات الإكرام وهي الاعتبارات الإضافية. وقد ثبت بالدليل أن ذاته المخصوصة مغايرة لكل واحد من هذه الأربعة، فإنه ثبت بالدليل أن حقيقته غير وجوده، وإذا كان كذلك كانت حقيقته أيضا مغايرة لدوام وجوده، وثبت أن حقيقته غير سلبية وغير إضافية، وإذا كان لا معلوم عند الخلق إلا أحد هذه الأمور الأربعة، وثبت أنها مغايرة لحقيقته المخصوصة، ثبت أن حقيقته المخصوصة غير معلومة للبشر. الثاني أن الاستقراء التام يدل على أن لا يمكننا أن نتصور أمرا من الأمور إلا من طرق أربعة: أحدها الأشياء التي أدركناها بإحدى هذه الحواس الخمس، وثانيها الأحوال التي ندركها من أحوال أبداننا كالألم واللذة والجوع والعطش والفرح والغم، وثالثها الأحوال التي ندركها بحسب عقولنا كعلمنا بحقيقة الوجود والعدم والوحدة والكثرة والوجوب والإمكان، ورابعها الأحوال التي يدركها العقل والخيال من تلك الثلاثة. فهذه الأشياء هي التي يمكننا أن نتصورها وأن ندركها من حيث هي. فإذا ثبت هذا وثبت أن حقيقة الحق سبحانه وتعالى مغايرة لهذه الأقسام، ثبت أن حقيقته غير معقولة للخلق. الثالث أن حقيقته المخصوصة علة لجميع لوازمه من الصفات الحقيقية والإضافية والسلبية، والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول، فلو كانت حقيقته المخصوصة معلومة لكانت صفاته بأسرها معلومة بالضرورة، وهذا معدوم فذاك معدوم، فثبت أن حقيقة الحق غير معقولة للبشر. المقدمة الرابعة في بيان أنها وإن لم تكن معقولة للبشر فهل يمكن أن تصير معقولة لهم؟ المقدمة الخامسة في بيان أن البشر وإن امتنع في عقولهم إدراك تلك الحقيقة المخصوصة فهل يمكن ذلك العرفان في حق جنس الملائكة أو في حق فرد من أفرادهم؟ يقول الإمام: الإنصاف أن هذه المباحث صعبة، والعقل كالعاجز القاصر في الوفاء بها كما ينبغي. وقال بعضهم: عقول المخلوقات ومعارفهم متناهية، والحق تعالى غير متناه، والمتناهي يمتنع وصوله إلى غير المتناهي، ولأن أعظم الأشياء هو الله تعالى، وأعظم العلوم علم الله سبحانه وتعالى، وأعظم الأشياء لا يمكن معرفته إلا بأعظم العلوم، فعلى هذا لا يعرف الله عز وجل إلا الله. المقدمة السادسة: اعلم أن معرفة الأشياء على نوعين: معرفة عرضية ومعرفة ذاتية. أما المعرفة العرضية فكما إذا رأينا بناء علمنا بأنه لا بد له من بان، فأما أن ذلك الباني كيف كان في ماهيته وأن حقيقته من أي أنواع الماهيات فوجود البناء لا يدل عليه. وأما المعرفة الذاتية فكما إذا عرفنا اللون المعين ببصرنا، وعرفنا الحرارة بلمسنا، وعرفنا الصوت بسمعنا، فإنه لا حقيقة للحرارة والبرودة إلا هذه الكيفية الملموسة، ولا حقيقة للسواد والبياض إلا هذه الكيفية المرئية. إذا عرفت هذا، فنقول أن إذا علمنا احتياج المحدثات إلى محدث وخالق فقد عرفنا، أعيد، إذا عرفت هذا فنقول أن إذا عرفنا احتياج المحدثات إلى محدث وخالق فقد عرفنا الله تعالى معرفة عرضية. إنما الذي نفيناه الآن هو المعرفة الذاتية، فلتكن هذه الدقيقة معلومة حتى لا تقع في الغلط. المقدمة السابعة: اعلم أن إدراك الشيء من حيث هو هو، أعني ذلك النوع الذي سميناه بالمعرفة الذاتية، يقع في الشاهد على نوعين، أحدهما العلم والثاني الإبصار. فإنا إذا أبصرنا السواد ثم أغمضنا العين فإنا نجد تفرقة بديهية بين الحالتين، فعلمنا أن العلم غير وأن الإبصار غير. إذا عرفت هذا فنقول بتقدير أنه يقال يمكن حصول المعرفة الذاتية للخلق، فهل لتلك المعرفة ولذلك الإدراك طريق واحد فقط، أو يمكن وقوعه على طريقين كما في الشاهد من العلم والإبصار؟ هذا أيضا مما لا سبيل للعقل إلى القضاء به والجزم فيه، وبتقدير أن يكون هناك طريقان، أحدهما المعرفة والثاني الإبصار، فهل الأمر هناك مقصور على هذين الطريقين، أو هناك طرق كثيرة ومراتب مختلفة؟ كل هذه المباحث مما لا يقدر العقل على الجزم فيها البتة، فهذا هو الكلام في هذه المقدمات. المسألة العاشرة في أنه هل لله تعالى بحسب ذاته المخصوصة اسم أم لا؟ نقل عن قدماء الفلاسفة إنكاره، قالوا: والدليل عليه أن المراد من وضع الاسم الإشارة بذكره إلى المسمى، فلو كان لله عز وجل بحسب ذاته اسم لكان المراد من وضع ذلك الاسم ذكره مع غيره لتعريف ذلك المسمى. فإذا ثبت أن أحدا من الخلق لا يعرف ذاته المخصوصة البتة لم يبق في وضع الاسم لتلك الحقيقة فائدة، فثبت أن هذا النوع من الاسم مفقود، فعند هذا قالوا إنه ليس لتلك الحقيقة اسم بل له لوازم معرفة، وتلك اللوازم هي أنه الأزلي الذي لا يزول، وأنه الواجب الذي لا يقبل العدم. وأما الذين قالوا إنه لا يمتنع في قدرة الله تعالى أن يشرف بعض المقربين من عباده بأن يجعله عارفا بتلك الحقيقة المخصوصة، فقالوا إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يمتنع وضع الاسم لتلك الحقيقة المخصوصة، فثبت أن هذه المسألة مبنية على تلك المقدمات، يعني المقدمات التي ذكرها في المسألة التاسعة. المسألة الحادية عشرة: بتقدير أن يكون وضع الاسم لتلك الحقيقة المخصوصة ممكنا، وجب القطع بأن ذلك الاسم أعظم الأسماء، وذلك الذكر أشرف الأذكار، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وشرف الذكر بشرف المذكور. فلما كان ذات الله تعالى أشرف المعلومات والمذكورات، كان العلم به أشرف العلوم، وكان ذكر الله تعالى أشرف الأذكار، وكان ذلك الاسم أشرف الأسماء، وهو المراد من الكلام المشهور الواقع في الألسنة، وهو اسم الله الأعظم. ولو اتفق لملك مقرب أو نبي مرسل الوقوف على ذلك الاسم حال ما يكون قد تجلى له معناه، لم يبعد أن يطيعه جميع عوالم الجسمانيات والروحانيات. المسألة الثانية عشرة: القائلون بأن الاسم الأعظم موجود اختلفوا فيه على وجوه. الوجه الأول قول من يقول إن ذلك الاسم الأعظم هو قولنا ذو الجلال والإكرام، وورد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. وأقول هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. وقوله ألظوا أيلزموه واثبتوا عليه، وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم، أي أن ندعو الله عز وجل بقولنا يا ذا الجلال والإكرام، وأن نلزم الدعاء بهذا الاسم. يقال ألظ بالشيء يلظ إلظاظا إذا لزمه وثابر عليه. يقول الإمام وهذا عندي ضعيف، يعني أن الرأي القائل بأن اسم الله الأعظم هو ذو الجلال والإكرام ضعيف، لأن الجلال إشارة إلى الصفات السلبية والإكرام إشارة إلى الصفات الإضافية، وقد عرفت أن حقيقته المخصوصة مغايرة للسلوب والإضافات. والقول الثاني قول من يقول أنه هو الحي القيوم، هناك من قال بأن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب رضي الله عنه: ما أعظم آية في كتاب الله تعالى؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. يقول الإمام النووي رحمه الله: إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم آية في كتاب الله لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة، وهذه السبعة هي أصول الأسماء والصفات. يقول الإمام: وعندي أنه ضعيف، يعني أن الرأي القائل بأن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم رأي ضعيف عند الإمام، وذلك لأن الحي هو الدراك الفعال، وهذا ليس فيه كثرة عظمة لأنه صفة، وأما القيوم فهو مبالغة في القيام، ومعناه كونه قائما بنفسه مقوما لغيره، فكونه قائما بنفسه مفهوم سلبي وهو استغناؤه عن غيره، وكونه مقوما لغيره صفة إضافية، فالقيوم لفظ دال على مجموع سلب وإضافة، فلا يكون ذلك عبارة عن الاسم الأعظم. القول الثالث قول من يقول أسماء الله كلها عظيمة مقدسة، ولا يجوز وصف الواحد منها بأنه أعظم، لأن ذلك يقتضي وصف ما عداه بالنقصان. يقول الإمام: وعندي أن هذا أيضا ضعيف، لأن بينا أن الأسماء منقسمة إلى الأقسام التسعة، وبينا أن الاسم الدال على الذات المخصوصة يجب أن يكون أشرف الأسماء وأعظمها، وإذا ثبت هذا بالدلائل فلا سبيل فيه إلى الإنكار. القول الرابع أن الاسم الأعظم هو قولنا الله، وهذا هو الأقرب عندي، لأننا سنقيم الدلالة على أن هذا الاسم يجري مجرى اسم العلم في حقه سبحانه وتعالى، وإذا كان كذلك كان دالا على ذاته المخصوصة. وأقول بهذا يكون الإمام قد أجاب عن السؤال الذي طرحه في بداية المسألة التاسعة: هل لله تعالى بحسب ذاته المخصوصة اسم أم لا؟ والجواب أن هذا الاسم هو الله، وهو الاسم الأعظم، لأنه يجري مجرى اسم العلم في حقه سبحانه وتعالى ويدل على ذاته المخصوصة. المسألة الثالثة عشرة: أما الاسم الدال على المسمى بحسب جزء من أجزاء ماهية المسمى فهذا في حق الله تعالى محال، لأن هذا إنما يتصور في حق من كانت ماهيته مركبة من الأجزاء، وذلك في حق الله تعالى محال، لأن كل مركب فإنه محتاج إلى جزئه وجزئه غيره، فكل مركب محتاج إلى غيره، وكل محتاج إلى غيره فهو ممكن، ينتج أن كل مركب فهو ممكن لذاته، فما لا يكون ممكنا لذاته امتنع أن يكون مركبا، وما لا يكون مركبا امتنع أن يحصل له اسم بحسب جزء ماهيته. المسألة الرابعة عشرة: اعلم أن بينا أن الاسم الدال على الذات هل هو حاصل في حق الله تعالى أم لا؟ قد ذكرنا اختلاف الناس فيه. وأما الاسم الدال بحسب جزء الماهية فقد أقمنا البرهان القاطع على امتناع حصوله في حق الله تعالى، فبقيت الأقسام السبعة. فنقول: أما الاسم الدال على الشيء بحسب صفة حقيقية قائمة بذاته المخصوصة، فتلك الصفة إما أن تكون هي الوجود، وإما أن تكون كيفية من كيفيات الوجود، وإما أن تكون صفة أخرى مغايرة للوجود ولكيفيات ذلك الوجود. ونحن نذكر المسائل المفرعة على هذه الأقسام، والله الهادي. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.